الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأقاربنا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولمن أوصيناه بالدعاء أو استوصانا بالدعاء، والمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يؤمر به الإمام من التخفيف. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. رواه الجماعة إلا ابن ماجه، لكنه له من حديث عثمان بن أبي العاص. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤخر الصلاة ويكملها. وفي رواية: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. متفق عليهما. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. رواه الجماعة إلا أبا داود والنسائي، لكنه لهما من حديث أبي قتادة. هذا من جملة الكلام على أبواب صلاة الجماعة فيما يتعلق بتخفيف الإمام بالنسبة للمأمومين ومراعاة أحوالهم. فقال: باب ما يؤمر به الإمام من التخفيف. على معنى أن الإمام في صلاة الفريضة ينبغي أن يراعي أحوال المأمومين، فلا يطيل إطالة تشق عليهم، ولا تكون صلاته خفيفة خفة مخلة، يعني من غير إتمام ومن غير كمال، وإنما تخفيف مع الإتيان بالأركان على وجهها، وبخاصة فيما يتعلق بالطمأنينة كما سيأتي. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم للأئمة بأن يخففوا، وفي الباب أحاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تبلغ حد الشهرة إن لم تبلغ حد التواتر، فيها
عن ابن مسعود وعن ابن عباس وعن ابن عمر وعن ابي واقب الليثي وعدي بن حاتم وسمرة ما بالإضافة إلى أحاديث الباب، فهي أحاديث كثيرة جدا، ففي بعضها رواه أكثر من صحابي، كما في حديث الباب حديث أبي هريرة خرجه ابن ماجه من حديث عثمان بن أبي العاص وإن كان في سنده ما قال، وكذلك أيضا حديث أنس الثاني أيضا أخرجه أبو داود والنسائي من حديث أبي قتادة قريبا من لفظه. فالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كثيرة جدا في الأمر بالتخفيف، وقصة معاذ معروفة حينما صلى بقومه مرة فأطال استفتح بالبقرة، فكان في القوم أصحاب حاجة منهم رجل له ناضحان، فلما رأى معاذا ابتدأ بالبقرة انفصل عنه، واختلفت الروايات هل صلى في بيته أو صلى في مسجد أو أتم لنفسه، وقد يأتي تفصيل هذا. فكأن معاذا استنكر فعله فأراد أن يرفع بأمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الرجل عاجل الأمر فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى له مما يفعل معاذ، فقال أفتان يا معاذ أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وفي رواية إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، وفي رواية أفاتن يا معاذ. فالحديث في هذا كثيرة في مراعاة أحوال المأمومين، وبخاصة أن في هذا إعانة لهم على العبادة، وسيأتي تفاصيل أحكام إن شاء الله في ثنايا الشرح. قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فليخفف هذا أمر على معنى أنه عليه أن يخفف، وقد يرقى إلى الوجوب، لكن على كل حال الذي يجعل الأمر غير متحدد هو أن الخفة والإتقان نسبي، يعني لا ينضبط، على ما أن أحيانا قد يكون أهل المسجد معروفون أو قد يكون أهل المسجد معروفين محدودين، قد يكون عندهم نشاط، قد يكون عندهم اتفاق على شيء معين، وقد يكون ليس فيهم ذلك الضعيف وذلك السقيم وصاحب الحاجة، كثيرا أحيانا ما يكون يعني، وفي بعض الأوقات خاصة إذا كانت البلدة محدودة أو قرية محدودة أو مسجد حي محدود أحيانا الجماعة يعرف بعضهم بعضا، فمن هنا يختلف التخفيف، فالتخفيف نسبي كما قال ابن دقيق وغيره، فالتخفيف نسبي على معنى بعض الناس قد تكون هذه في حقه تخفيف وقد تكون في حقه إثقال، وإن كان الوسط لا يكاد يكون معدوما، لكن الإطالة النسبية تكون مقبولة، والتخفيف الشديد جدا قد يكون يؤدي إلى النقص في الطمأنينة والنقص في بعض أفعال الصلاة وعدم أدائها على وجهها أقوالا وأفعالا. أيكم أما الناس قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير. الضعيف هنا ذكر معه السقيم، السقيم معلوم أنه المريض، فلما ذكر الضعيف بجانب السقيم علمنا أن الضعيف المراد به الضعف الخلقي، الضعف الخلقي قد يكون يعني عنده ضعف في أعضائه يشق عليه القيام مدة طويلة، قد يشق عليه الانحناء في الركوع ونحو ذلك، فالضعيف هنا ضعف خلقي لأنه عطف عليه السقيم، في بعض الروايات الضعيف فقط، فإذا كانت الضعيف مجردة فتشمل الضعيف الخلقي أو الضعيف بسبب المرض بسبب أمر طارئ وهو المرض، لكن لما عطف عليه السقيم عرفنا أن المراد بالضعف هنا ضعف الخلق. فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير. الكبير يعني الشيخ الكبير، الكبير هنا بمعنى الشيخ الكبير الذي ليس فيه قوة الشباب وقوة الكهول المطيقين. وفي بعض الأحاديث جاء فإن فيهم الصغير، وفي بعضها فإن فيهم الحامل والمرضع ونحو ذلك، مما يدل على أن جميع ذوي الحاجات ينبغي أن تراعى أحوالهم. ويكفي في هذا الحديث الآتي في قوله صلى الله عليه وسلم: إنني أدخل في الصلاة وأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف لما أعلم من شدة وجد أمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مما يدل أنه أحيانا قد يطرأ الطارئ أيضا حتى لو كان سببا في صلاة، ثم سمع صارخ مثلا أو مستغيث، أو سمع مثلا شيء في الحي يزعج المصلين أو يزعج أهل الحي، فقد يكون يخفف حتى وإن كان بدأ بنية الإطالة، كما سيأتي تفصيل هذا في هذا الباب وفي الباب الذي بعده فيما يتعلق بالانتظار حتى يدخل على الداخل أو يدرك الركعة الداخل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنني أدخل في الصلاة أريد إطالتها، ثم يطرأ طارئ فيخفف حينما يسمع بكاء الصبي. ومثله لو سمع الإنسان مثلا أصوات استغاثة أو نداءات استغاثة في بعض بيوت الجيران، أو وقع حريق أو نحو ذلك، فإن الإمام يخفف ولو كان دخل بنية الإطالة، فإن هذا لا يضر ولا يؤثر. وسيأتي كما قلنا فيما يتعلق بالإطالة من أجل الداخل مثلا أيضا، وبعض العلماء استنكرها استنكارا شديد وقال إنها قد يكون فيها نوع من الشرك، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله. لكن حديث الصبي هذا، انتظار النبي صلى الله تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أم الصبي، يدل على أنه ليس في شيء من هذا، بل استنبط الخطابي في معالم السنة العكس، قال: ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الإطالة ثم خفف، كذلك إذا كان مخففا ثم دخل من يدخل فيطيل من أجله، فهذه مثل هذه بجامع تغير النية، وإن كان هو العكس، ذاك أطال ثم خفف وهذا خفف ثم أطال. على كل حال سيأتي الكلام إن شاء الله مفصلا. قال: فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، هؤلاء من ذوي الحاجات وذوي الأعذار، وقلنا مثلهم الحامل والمرضع والصغير والمريض وكل من له حاجة، سواء كانت حاجة مزمنة أو حاجة طارئة، كما في قصة معاذ في صاحب النواضح. نواضح يعني له نواضح إبل يسقيها، فخشي أن يزيد الماء وخشي على مزرعته، وعمر ومعاذ دخل وهو يريد الإطالة، أو شرع في البقرة، مما يدل على نية الإطالة. قال: فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، يعني فريضة أو نافلة، إذا كان الإنسان يصلي فردا فليطل ما شاء. وكذلك أيضا إذا كان يصلي نفلا، إذا كان يصلي نفلا فإن أيضا الإطالة في النفل غير الإطالة في الفريضة، لأن النفل يستطيع الإنسان أن يترك أو يتابع أو لا يتابع، بينما الفريضة لا، على كل الناس، فلزم التخفيف كصلاة التراويح مثلا أو صلاة التهجد أو نحو ذلك، فإن الإطالة فيها كأنها باب تطوع، فليست من هذا الباب. وإن كان أيضا إلى حد ما مراعاة المأمومين من حيث تشجيعهم أيضا ومساعدتهم على أداء العبادات والازدياد من القرب، هذا معلوم أنه هدف مطلوب، ولكن ليس الحال كحال الفرائض. كذلك أيضا إذا كان أهل الحي متفقون على الإطالة، كما لو كانوا أهل حي محدود أو قرية محدودة ورغبوا من إمامهم أن يطيل، كانوا على نشاط وعلى قوة وعلى رغبة في الخير وقلة مشاغل، فرغبوا أن يطيل، فإن لهم ذلك. لكن المشكلة أنه أحيانا قد يدخل داخل، قد يدخل داخل جديد أو داخل غريب، فقد تراعى حاله أيضا. لكن على كل حال لا مانع أن يقال النظر بالأغلب، أو ما دام أنهم متفقون ولهم رغبة في مثل هذا وعندهم قلة شواغل وتفرغ للعبادة، فإن لهم ذلك أن يطيل بهم ما شاء، فكأنه يطيل لنفسه ما دام أنهم اتفقوا على هذا. ثم أيضا في قوله فليطول ما شاء، استدل به على أن جميع أفعال الصلاة تطول، سواء كان قياما أو ركوعا أو سجودا أو جلوسا بين السجدتين أو اعتدالا بين بعد الركوع، لأن بعض العلماء يرى أنه يخفف على الجلوس بين السجدتين والقيام بعد الركوع، ولكن في قوله فليطول ما شاء يشمل جميع ذلك، ما يدل على أنه يطول أيضا الجلوس بين السجدتين وكذلك أيضا القيام من بعد الركوع. وأيضا في حديث البراءة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان ركوعه وسجوده وقيامه قريبا من السواء، ما يدل على أن كل الأفعال متقاربة وأنه يطيل إن شاء فيما بين في الجلوس بين السجدتين. قال وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤخر الصلاة ويكملها، وفي رواية ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، متفق عليهما. هذا أيضا أنس رضي الله عنه يحكي هيئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول كان أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم للأئمة، أيكم أما الناس فليخف، أما هذا فحكاية من أنس رضي الله عنه عن كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حينما يكون إماما، فالكلام هذا في حال الإمامة، وإلا في حال التنفل تعرفون قصة ابن مسعود حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فقام معه ابن مسعود فقال لقد هممت بأمر سوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطال في الصلاة لأنه يصلي لنفسه، فقيل ابن مسعود ماذا هممت؟ قال هممت أن أذهب وأتركه أو أن أجلس وأتركه، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى لنفسه أطال. وأيضا في قصة حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح البقرة قلت يركع عند المئة حتى أتى إلى آخرها، فقلت يركع عند آخرها فافتتح بالنساء وهكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى نفسه أطال وقام من الليل عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت قدماه، بينما إذا صلى للناس إماما فكما يقول أنس هنا رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر الصلاة ويكملها، يبدو يؤخرها يعني على معنى ينتظر الناس، يؤخرها يعني ينتظر الناس. وفي رواية ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ينبه إلى مسألة، وهو أن التخفيف لا يعني التقصير عن الكمال، وإنما تخفيف مع إكمال، وليس تخفيف في يعني تأثير على الطمأنينة أو على أداء الأفعال على وجهها، فإنه قلنا إن الطمأنينة هو أن يكون كل عضو في مكانه في حال الركوع مثلا، في حال القيام، في حال السجود، في حال الجلوس، هذا هو ضابط الطمأنينة، أنك إذا ركعت يستقر كل عضو في مكانه في حال الركوع، إذا سجدت يستقر كل عضو في مكانه في حال السجود، والجلوس هكذا والقيام هكذا، فهذا هو الطمأنينة مع الإتيان بما بينه الشرع فيما يتعلق بالأقوال كقراءة الفاتحة مثلا على وجهها والتسبيحات الركوع والسجود وهكذا. الواجب واحدة وأدنى الكمال ثلاث، وله إلى عشر أو إلى ما شاء. أعتقد إن في حق الإمام عشر، لكن على كل حال أدنى الكمال ثلاث تسبيحات، والواجب مرة واحدة، فلا يقصر عن ذلك. ولهذا تعرفون جاء النهي عن قلة الطمأنينة كمن يصلي كنقل الغراب أو كنقل الديك، فإن هذه من سيما صلاة المنافقين، يرقب الشمس حتى إذا كانت على قرني شيطان، وكما قال صلى الله عليه وسلم نقر نقرتين كنقل الغراب، فإن هذا منهي عنه، وليس هذا هو التخفيف المطلوب، إنما التخفيف مع الكمال ومع الإتمام، يأتي بشيء على وجه، لأن المقصود هو التعبد وعبادة الله عز وجل. والصلاة معلومة أنها ذكر ودعاء وتضرع وانطراح بين يدي الله عز وجل، والصلاة الأصل فيها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا كان الإنسان لا يرق قلبه في صلاته ولا يتوجه إلى ربه بقلب مفتوح، فإن هذه الصلاة فيها ما فيها كما هو معلوم. فليس التخفيف يعني عدم الإكمال، وإنما تخفيف مع إكمال، لكن لا يثقل الإنسان، وبخاصة هذا مخاطب به الأئمة في حال الجماعة. أما إذا كان الإنسان يصلي نفسه سواء كان فرضا أو نافلة فليطل ما شاء. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. هذا يدل على شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته وعلى جميع المصلين رجالا ونساء وصبيانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيل فيها، على معنى أنه رأى في الناس مثلا الرغبة في الخير وأنهم غير مرتبطين بمشاغل، فرأى كأن الظرف أو كأن الجو يسمح بالإطالة، فيقول عليه الصلاة والسلام: إني لا أطيل فيها. فيطرأ ظرف جديد يوجب على أو يستدعي الإمام أن يخفف، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي. قالوا: في هذا دليل على أن الصبيان يدخلون المساجد، وأنه يجوز أن يدخل الصبي المسجد وإن كان موضوع الكلام على الصبيان سبق في دخول الصبيان المساجد في الكلام على آداب المساجد فيما تقدم، وأنه إذا كان مميز ويحسن فإنه يدخل المسجد ويوجه للتعليم والمعرفة بآداب المسجد، أما إذا كان صغيرا فإنه ينبغي أن يبعد عن المسجد، وبخاصة إذا خشي تلويثه أو التشويش. أما إذا كان ليس له أحد يقوم بشأنه أو فلا مانع أن يدخل، لكن مع المحافظة قدر الإمكان على آداب المسجد، ولا يجوز أبدا التهاون فيما يتعلق بتلويث المسجد، كان يتبول أو يتغوط أو نحو ذلك، أو حتى أيضا يتقيأ، فإذا دخل الصبي فينبغي أن يحافظ عليه. فاستدل بهذا على جواز دخول الصبيان المساجد، لكن قد لا يكون فيه دليل، لأنه في احتمال أن يكون الصبي في بيت بجوار المسجد، في احتمال أن يكون الصبي في بيت جوار المسجد. أحيانا قد تكون أن تعرف بيت هذا بيت فلان، وتعرف أن أمه مثلا في المسجد، قد يحصل هذا. فعلى كل حال مراد العلماء أنه لدقتهم في الاستنباط من الأحاديث، لأن هنا عندكم الشيخ أطلق قال فيه دليل على جواز دخول الصبيان المساجد، لكن في مصادر أخرى قالوا لا يلزم، لأنه في احتمال أن يكون الصبي ليس في المسجد وإنما في بيت من البيوت المجاورة للمسجد، بحيث يسمع الإمام صوته ويعلم أن أمه مثلا في المسجد، أو يعلم أن أغلب نساء الحي في المسجد، فإذا علم أن أغلب نساء الحي في المسجد مثلا وسمع صوت صبي أو صوت صبيان فإنه يخفف حتى لا تنشغل أمه وتنفتن أمه كما في بعض الروايات. وفي احتمال ان يكون الصبي في المسجد يسمعوها في المسجد. فهو يدل ايضا على جهتين، يدل على مشروعية دخول الصبيان في المسجد، وايضا دخول مجيء النساء المساجد. لانكم يعني تعرفون مرة معنا قبل ايام ترجمة المصنف باب حضور النساء المساجد وبيوتهن خير لهن، وتكلمنا عن هذا. هذا من الأدلة التي تدل على أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يدخلن المساجد. وأورد المصنف هناك حديث كثيرة في هذا، ومنها لم يرد هذا الحديث لكننا ذكرناه في حين، وقلنا إن هذا من الأدلة التي تدل على أن النساء كنا يصلين في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم.
قال وإني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز. أتجوز يعني أخف من التجويز أو المجاوزة بمعنى التخفيف، فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكاء، يعني لأنني أعرف أن أمه ستكون متعلقة به وذات شوق إلى الوجد، يعني الشوق وشدة التعلق، شدة التعلق بصبيها أو بابنها، ومعلوم حال الأم ورقتها وشفقتها وانزعاجها حينما تسمع شيئا يمس أبنائها أو يمس أطفالها بنين وبنات، وهذا قد يؤثر على أدائها الصلاة على وجهها. فمن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه، يعني شدة تعلقها واضطراب قلبها بسبب ما تسمع من بكاء الصبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى هذه الحال فخفف الصلاة. فهذا يدل على أن الأئمة ينبغي أن يكون عندهم من الحس ويكون عندهم من مراعاة أحوال المأمومين في الصلاة، وسواء كان علمهم قبل إقامة الصلاة كما لو كان خلفه ضعف وشيوخ وعجز، أو علم من الداخلين كما لو مثلا سمع إنسان يدخل مع عكاز مثلا يعرف أنه دخل إنسان عاجز، فهذا ترعى حاله، أو ترعى كما قلنا أصوات خارج المسجد استغاثات ونحو ذلك، حصل أمور طارئة أو ظروف طارئة، فأيضا ينبغي الإمام أن يخفف حتى لا ينشغل الناس، وأيضا إذا كان الأمر يحتاج إلى إغاثة أو يحتاج إلى إسعاف فيكون الناس قد فرغوا من صلاتهم. وفي قوله وأنا أريد إطالتها، وكذلك أيضا في نعم وأنا أريد إطالتها، يدل على أن الإنسان لا مانع أن تتغير نيته، وأنه وهذا خاصة أحيانا بعض الإخوة الذين يسألون كثيرا عن الوسواس، الإخوة الذين يسألون عن الوسواس أو عن أحيانا بعض مظاهر الرياء ونحو ذلك. مثلا أنت دخلت وأنت في الصلاة نافلة طبعا مثلا، أو حتى فريضة ما دام أنك تصلي لنفسك، قلت أنا إن شاء الله سأصلي ركعتين أقرأ فيهما مثلا السورة الفلانية، وهي سورة طويلة، فتقولوا لي أن أقرأ سورة البقرة في ركعتين، وشرعت في ذلك، فوجدت أنك متعب أو تعبت أو أحيانا قد يطرأ عليك، فلا مانع أنك لا تلتزم، لا مانع أنك لا تلتزم، بخلاف ما لو كان نذر، نذر شيء آخر، النذر يجب الوفاء به، لكن إذا كان عزم مجرد دخلت في الصلاة قلت أنا سأصلي البقرة في أربع ركعات مثلا أو في ركعتين سورة البقرة، ثم طرأ لك أثناء الركوع الركعة الأولى أو الثانية أنك تقصر، فلا مانع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا أريد إطالتها فخفف. فطبعا الإطالة يعني مستحبة، مثلا الزيادة في الاطمئنان ركوعا وسجودا، وكذلك الاتيان بالتسبيحات والدعاء والأذكار، هذه مستحبات، فلك أن تطيل ولك أن تعدل عن الإطالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يريد الإطالة فخفف. فأنت إذا دخلت مثلا وجدت دقلا أو طرأ شاغل أو أن أحد من أقاربك كلمك أو طرأت مشاغل لأولادك، فلا مانع أن تخفف وتترك ما عزمت عليه.
فهذا يفهم منه أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد إطالتها، فأخفف مع أنه كان يريد الإطالة، فعدل عن الإطالة لهذا الأمر الطارئ. ولهذا قال هنا فيه أن من قصد في الصلاة الإتيان بشيء مستحب لا يجب عليه الوفاء به خلافا لأشهب أشهب من علماء المالكية. فيه عن أبي قتادة وقد سبق. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لقد كانت الصلاة تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي. وعن محمد بن جحادة عن رجل عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. رواه أحمد وأبو داود. هذا باب آخر يكاد يكون فيه نوع تقييد للباب السابق. الباب السابق فيه الأمر بالتخفيف مطلقا، أن يخفف الإنسان إذا كان إماما مراعاة لأحوال المأمومين، لكن هذا الباب باب إطالة الإمام الركعة الأولى وانتظار من أحس به داخلا ليدرك الركعة، على معنى لاحظوا أن الكلام في الركعة الأولى، الأحاديث التي أراد المصنف هي في الركعة الأولى، على معنى أنه إذا أقيمت الصلاة وكبر الإمام تكبيرة التحريم التكبيرة الأولى في الركعة الأولى أنه يطيل، لأن عادة يتوارد الناس أكثر عند الإقامة وبعدها بقليل فيطيل حتى يدرك أكثر الناس الركعة الأولى حتى لا يفوتهم شيء. أما الركعات الأخرى فليس في الحديث ذكر لها. ولهذا قال باب إطالة الإمام الركعة الأولى. ثم عقب ذلك بقوله وانتظار من أحس به داخلا ليدرك الركعة. وانتظار هذا سواء كان في الركعة الأولى أو في غيرها، إذا شعرت أن أحدا داخلا للمسجد وأنت الإمام فتنتظر حتى يصل إلى الصف، سواء كنت في الركوع أو كنت قائما قبل الركوع وأردت الركوع فإنك تبقى قليلا حتى ينتهي وقع أقدامه، لأنك تسمعه بالمشي، فإذا وصل إلى الصف انقطع صوت أقدامه، هذا معروف. فهذا مراد المصنف بالترجمة. قال باب إطالة الإمام الركعة الأولى وانتظار من أحس به داخلا ليدرك الركعة، سواء كانت ركعة أولى أو غيرها فيما يبدو. فالركعة الأولى هذا في مطلقة، يعني يطيل فيها وإن لم يأتي أحد، إنما يعني شعور من الإمام أنه عند الإقامة يتوارد الناس فيطيل حتى يجتمع أكثرهم. أما الركعات الثانية الذي يبدو من ترجمة المصنف أنه مجرد أن يسمع وقع أقدام فليطيل، هذا هو مراد المصنف بالترجمة. وفيها خلاف سنذكره إن شاء الله، خلاف كبير بين أهل العلم في هذا الموضوع. قال باب إطالة الإمام الركعة الأولى وانتظار من أحس به داخلا ليدرك الركعة. قال فيه عن أبي قتادة وقد سبق الحديث، هذا سبق في أبواب صفة الصلاة. وقال فيه فقلنا إنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، يعني كان يطيل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فهم الصحابة أنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يدركوا الركعة الأولى. حديث أبي سعيد قال لقد كانت الصلاة تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي. هذا حديث صريح في هذه الإطالة، حتى انه قال الصحابي حتى ان الذاهب يذهب الى البقيع يقضي حاجته ويتوضا. قد يكون قضاء الحاجه بمعنى التخلي والله اعلم، لانه ربطها بالوضوء، وقد يكون قضاء الحاجه مطلق الحاجه، لكن الله اعلم. الذي يبدو ان الحاجه بمعنى التخلي، يتخلى كبول وبراز ونحو ذلك، لانه قال ناقل ثم يتوضا فيقضي حاجته ثم يتوضا، دل على ان الحاجه هي التي تستوجب الوضوء وينتقض بها الوضوء. وهذا امر طويل، لان البقيع ليس قريبا جدا من المسجد، وبخاصه اذا كان هناك بيوت وبنيان وازقه فقد يكون بعيد. والبقيع كان يمثل منطقه خاليه وشبه منطقه بريه، فكان يذهب ويقضي حاجته هناك ثم يتوضا ثم يعود، ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم في الركعه الاولى، مما يطولها كانه ينتظر امثال هؤلاء. قال ثم ياتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعه الاولى مما يطولها، يعني فهم فهموا ان الاطاله كما في خبر ابي قتاده ان الاطاله من اجل ان يدرك الناس الركعه الاولى. اما الحديث الثاني فحديث محمد بن جحاد عن رجل عن عبد الله بن ابي اوفى ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يقوم في الركعه الاولى من صلاه الظهر حتى لا يسمع وقع قدم، على معنى انه ينتظر، وبخاصه اذا كان يسمع اقداما اتيه سواء كانت خارج المسجد او داخل المسجد فانه ينتظر حتى يصل الى الصف ويدخل مع المصلين ثم يركع الركعه الاولى، مما يدل على ان هذا يراعى. المساله كما قلنا فيها خلاف كبير، فهناك من قال ان هذا مستحب في حق الامام انه ينتظر الداخل او ان يطيل الركعه الاولى من اجل الذين سياتون، وممن نقل عنه ذلك نقل عن الإمام الشافعي في مذهبه الجديد، وهو صريح مذهب الإمام أحمد أيضا، وهو مذهب أيضا إسحاق بن راهوية، ولكن الإمام أحمد وإسحاق قالوا إذا لم يضر بالمأمومين، قيدوه بإذا لم يضر بالمأمومين. أما الإمام مالك وأبو حنيفة فكرهوا هذا، كرهوا الانتظار من أجل هؤلاء الداخل، قال لأن في نوع من الشرك، أي كأنه قصد بالصلاة قصد بالإطالة غير التعبد، وإنما قصد به أن ينتظر هؤلاء، فمنون كرهوه كراهة، فهذا هو وجههم. لكن إذا صح الحديث فإنه لا 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 عبرة. ولهذا استدل الخطابي في معالم السنة بالحديث السابق، حديث الصبية، حديث الصبي وأمه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خفف من أجلها، وهو حديث صحيح وأيضا يعني مسلم به الخصم مسلم به. فإذا كان تخفيف من أجل المأمومين كذلك تكون الإطالة من أجل المأمومين، ولا يسمى هذا شركا، وهو استدلال لطيف جدا. وإن كان هو بالعكس، هناك تخفيف من بعد إطالة وهنا إطالة من غير تخفيف، لكن المهم أن القصد، المهم هو قصد الإمام، كان قصده أن يطيل فخفف، وهنا قصده أن يركع فانتظر، فالمهم أن القصد كان مقصودا به المأموم، سواء كان تخفيفا أو كان إطالة. ولهذا الذي يبدو والله أعلم أن العدل، القول العدل في ذلك هو أنه فعلا لا مانع أن ينتظر ما لم يشق على مأموم، وهذا هو نص الحنابلة، قالوا ما لم يشق على مأموم، فإذا كان يشق فإنه لا ينتظر، وبخاصة انتظار من في السوق أو انتظار من في بيوتهم، هذا أحيانا قد يشق على المأموم، لأن الحق للحاضر أما الغائب حتى يصل، فمراعاة أحوال الموجودين أولى من مراعاة الذين لم يصلوا بعد، فهذا هو الحق في ذلك إن شاء الله. ولهذا قال الشوكاني أيضا هنا: وما قالاه، يعني الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، هو أعدل المذاهب في المسألة، وبمثله قال أبو داود. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال: ما الحكم في حالة الهرولة في المشي إلى الصلاة، وذلك عند الإقامة لكي يمكن أن ندرك الجماعة والصلاة؟ هذا سبق تفصيله بالأمس. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة فسمع جلبة ويصلي، فلما فرق قال: ما هذا؟ قالوا: نحن جينا لك الصلاة. قال: لا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فالجري والركض والإسراع هذا منهي عنه، وإنما لك الأجر إن شاء الله على ذهابك وعلى دخولك، وما أدركت تصلي، وما فاتك فإنك تتمه. يقول: أرجو إيضاح كيفية الثناء على الله في الدعاء. الثناء على الله بالدعاء بذكر بما هو أهله سبحانه، بحمده وشكره وتذكر نعمه عليك، فإنك لن تحصي نعم الله عز وجل. فإذا ابتدأت الدعاء بحمد الله عز وجل وشكره والتعرف على نعمه في نفسك وفي ما حولك، فإن هذا يجعلك تدرك حق الله عز وجل، ويجعل قلبك رقيقا وتعلقك بربك شديدا. يقول: اعتدت والحمد لله أن أصلي نفلا 8 ركعات بين المغرب والعشاء، وبعد حضوري إلى مكة لقضاء العمرة وجدت شيخا يلقي دروسا في الحرم في هذا الوقت، فهل الأفضل الاستماع إلى الدرس وترك النفل، أم الالتزام بالنفل وترك الدرس على قلة ما يتاح لي منها؟ لا أرجو، إذا كنت تشعر أنك بحاجة إلى هذا الدرس وإلى التعلم، فقد يكون التعلم الذي تخشى أن يفوت وأنك لا تجده في مكان آخر أن تنصت، أما الصلاة ستصلي إن شاء الله ولو في غير ما بين المغرب والعشاء. ثم إذا فرغت مثلا من استماع الدرس، أو إذا رجعت إلى بلادك، فإنك ترجع إلى ما كنت عليه، لكن تستمع الدرس وتصلي في أوقات أخرى، لأنه معلوم أن الصلاة في مكة أيضا لها مزيد فضل وشرف، الصلاة 100,000 صلاة، لكن تصلي في غير وقت الدرس. يقول: هل إذا كتب الشيك أو الورقة التي على المدين بالجنيه المصري مثلا، وكان قبضها أي القرض بالريال السعودي، يجوز في حالة الاتفاق على السداد؟ كما قلنا، ينبغي أن يكون الأصل هو أن يسدد، إذا كان استدان بالسعودي أن يسدد سعودي، لكن فيما بعد عند السداد، فيما لو يعني لا كان متعثرا أو اتفقوا على خلاف فلا معنى، لكن لا يكون شرطا، وإنما الأصل أنه يسدد مثل أو جنس ما اقترض، خاصة بما يتعلق بالنقدين. يعني إذا كان في رجله جرح، إذا توضأ هل يمسح فقط أو زيادة التيمم؟ لا، الذي يبدو والله أعلم أنه يكفي التيمم إن شاء الله، ولا يحتاج أن يتيمم له. هذا يعرض حالة فتاة على كل حال، يقول نفسيتها مريضة إلى آخره. على كل حال، معلوم أنه السعي وبذل الأسباب مطلوب، وبخاصة سواء حتى في الطب الحديث فيه مصالح وفيه فوائد، سواء كان طبا عضويا، يعني أمراض عضوية أو أمراض نفسية، فلا مانع من الذهاب إليهم. وأما الاستعانة بالقرآن والأوراد فهذا مطلوب، وهذا نفعه بين إن شاء الله، بأن تقرأ على نفسها أو يقرأ لها كذلك أو ينفث عليها، فإن هذا كله بإذن الله مفيد ونافع إن شاء الله، فأنت أبذل الأسباب في هذا وهذا. أتيت بعمرة وأطلب أن أعتم لوالدتي المتوفاة، فهل يجوز؟ لا مانع إن شاء الله. وتزوجت البنت قبل الأم بفترة من الزمن، ثم بعد ذلك تزوجت الأم وفرش فراش بنتها، ما الحكم فيها؟ ما فهمت السؤال، أنا ما فهمت المقصود، خاصة عبارة وفرش فراش بنتها ما أدري. أما إذا كان تزوج بنت ثم تزوج أمها هذا لا يجوز، يحرم الإنسان ينكح البنت ثم ينكح أمها، هذا لا يجوز، كما أنه لا يجوز أن ينكح الأم ثم ينكح بنتها، وإن كان في قضية الدخول بالأمهات يحرم البنات والعقد على البنات يحرم الأمهات كما هو معلوم، لكن ليس هذه القضية، قضية كان زواج. فإذا كان تزوج البنت ثم تزوج الأم هذا لا يجوز. أما قضية الترتيب أن يكون تزوجت البنت ثم تزوجت الأم على رجل آخر هذا لا مانع منه، لكنني لم أفهم المراد من السؤال. فإن كان المقصود هو أن البنت تزوجت ثم بعد مدة تزوجت الأم على رجل آخر هذا لا شيء فيه ولا علاقة بين هذا وهذا. أما إذا كان تزوج البنت ثم ماتت أو طلقها ثم تزوج الأم هذا لا يجوز بأي حال، لأن أم زوجته من المحارم وأمهات نسائكم، فلا يجوز له أن تزوج أبدا بأي حال. فهذا الذي فهمت من السؤال. قال يحرم زواج الأم والبنت حرام، لا رجعة فيها باتا، أرجو الإفادة. نفس السؤال ما أدري، على كل حال كما قلت إذا كان مقصود أن يجمع بينهما أو أن يتزوج واحدة ثم يتزوج بعد الأخرى لا يجوز أبدا بأي حال، إنما الكلام إذا عقد على الأم ولم يدخل بها ثم طلقها فله أن يتزوج البنت، لأن لا تحرم البنت إلا بالدخول بالأم. أما إذا كان عكس مجرد، أما إذا كان عقد على البنت وإن لم يدخل بها فإنها تحرم الأم، ولهذا القاعدة العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات. وما يتعلق بصحة نكاح المرأة التي لا تصلي، إذا فما قام معنا قوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمنا قالوا جوابا شافيا إلى آخره. على كل حال إن كانت تجحد الصلاة وتنكر وجوبها هذه كافرة، هذه نعم كافرة. أما إذا كانت لا تنكر وجوبها لكنها تتركها كسلا هذا هو محل الخلاف، هل تكفر أو لا تكفر؟ بعض العلماء يقول لا تكفر وبعض العلماء يقول لا تكفر، لكن الذي قلناه هو أن الإنسان يسعى في استصلاحها، فإن صلحت وإلا فإنه يطلقها. إذا صلى الإنسان صلاة على الجنازة وعجز من الدعاء بكلام العرب ودعا بلسانه هل يجوز له ذلك؟ وكذلك يدعو في الليل حينما يوتر يدعو بكلامه وهو في الصلاة أرجو الإفادة إلى آخره. لا مانع الإنسان إن كان يعرف دعاء باللغة العربية ويعرف معناه فإنه يدعو به، وإن كان لا يعرف فيدعو بلسانه وبلغته، يدعو بلغته لأنه لا شك أن المسلم أن يتعلم العربية طيب ومطلوب، لأن القرآن باللغة العربية وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعربية وأكثر تاريخ الإسلام بالعربية، هذا طيب معلوم أنه مطلوب شرعي، لكنه إذا لم يحسن فإنه يدعو بلسانه وبما يعرف وبلغة قومه، لكن يتحرى أن يكون معاني ما يقوله مشروعا ولا يأتي بأشياء غير مشروعة، إنما يتحرى أن يكون مشروعا فيما يتعلق مثلا بالدعاء للميت يدعو له بالمغفرة والرحمة وأن يدخله الله الجنة ويقيه النار ونحو ذلك. هل يجوز نكاح الشغار؟ لا، نكاح الشغار لا يجوز. قال وماذا يفعل من عنده المرأة بالشغار؟ هذا بعض العلماء يقول أن العقد باطل، أنه لا يصح وأنه يفرق بينهما ويعقد بينهما عقد جديد، واحيانا نصلي سنة الفجر والنية بالقراءة سورة الكافرون وسورة الإخلاص كما ورد، فأنسى وأقرأ بسورة أخرى كالنصر مثلا أو غيرها، يعني فهل هذا يستلزم سجود السهو؟ لا، لا يلزم، لأن سنة تركت مسنونا لا يلزم، لكن لو سجدت فلا شيء إن شاء الله. وهذا الذي يصلي وبعد فراغ من سجدته الركعة الأخيرة نسي وقد أن يقوم ولكنه لم يقم وجلس للتشهد الأخير، فهل مجرد الشروع في القيام مع عدم القيام يستلزم سجود السهو؟ بعض العلماء يقول نعم، مجرد الهم بالقيام، لأنه هذا يدل على شك فيه فهو سجود الشك. وبعضهم يقول لا، لأنه لم يأتي بفعل زائد. بعض العلماء يقول أنه لا يسجد لأنه لم يأتي بفعل زائد، وإنه مجرد ورد عليه خاطر أو هم أن يقوم. وبعضهم يقول لا، لأنه يدل على شك، لأن السجود السهو يكون للزيادة وللنقص وللشك، فهذا شك أنه نقص فأراد أن يأتي بشيء ثم تبين له أنه لم ينقص شيئا. هل هناك دعاء وارد خاص لسجود السهو؟ لا، ليس هناك دعاء خاص، وإنما يدعو كسجود الصلاة. يقول سنغادر مكة بمشيئة الله في الساعة الرابعة إلى القاهرة، وقد طفت طواف الوداع بعد الفجر، فهل ومكروه أن نشتري مكة؟ لا، المكروه فعلك هذا، طواف الوداع لا تطوفه الفجر وأنت ستسافر الساعة 4 العصر، لأن هذا وقت طويل، وإنما نصف الوداع أن يكون عند السفر، فأن توادع قبل الفجر ثم لا تسافر إلا عند العصر هذا وقت طويل، وإنما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وأنت بهذا لم تجعل العهد آخر عهدك بالبيت، فلولا أنك تعيد هذا الطواف قبيل السفر كبعد صلاة الظهر مثلا تطوف، أما الشراء فتشتري ما شئت إن شاء الله. هل يجوز التخفيف من اللحية؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ منها أبدا ولم يثبت، وإنما جاء ذلك عن ابن عمر في الحج خاصة فيما زاد عن القبضة، ونقل عن بعض العلماء التسهيل في هذا التخفيف منها، ولكن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم حقا تتبعه، إلا نقل عن مالك وعن غيره القول بهذا، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. هل يجوز صلاة التهجد بعد الأذان الأول؟ نعم، لأن التهجد ينتهي بالأذان الثاني يعني بدخول الوقت، أما الأذان الأول فإنه يؤذن قبل دخول الوقت يعني دخول وقت الفجر يعني طلوع الصبح. نظرت صلاة 1000 ركعة، فهل يجزي صلاة ركعتين في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي عن ذلك؟ لا، لا يكفي، 1000 ركعة لا يكفي، وإنما تصليها كما نذرت إن شاء الله ويعينك الله، وإن كان يعني إذا على معنى أنه توزعها إذا كنت ما اشترطت الاتصال فإنك توزعها على أيام. ما حكم إذا كان المصلي يصلي فيسمع التلفون أو الباب يقرع أو خطر على باله أنه يحب أن يقوم بعمل ما، فهل يجوز؟ أو خاطبه أحد ودعاه فقصر الصلاة؟ لا مانع إذا طرأ عليه طائر ثم قصرها تقصيرا غير مخل، فلا مانع إن شاء الله. إذا دخلت المسجد الحرام بعد أذان الفجر، هل أصلي تحية المسجد أم أصلي سنة الفجر أم أصليهما؟ لا، سنة الفجر تكفي عن الجميع، لأن المقصود بتحية المسجد هو ألا تجلس حتى تصلي ركعتين، وأنت لم تجلس حتى صليت ركعتين. هل يجوز للمسافر المقيم في مكة أسبوعا من أجل عمرة أن يؤدي أكثر من عمرة واحدة في يوم واحد مثلا مساء وصباحا أو 3 عمر في يوم واحد؟ لا، الأولى في حقه أن يكثر من الطواف ولا يكرر العمرة على هذا النحو. لماذا لا يؤلف كتاب صغير مختصر يبين البدع والشركيات إلى آخره؟ لا، موجود، العلماء ما قصروا في رسائل صغيرة وكبيرة في هذا الباب وتوزع بين الحين والآخر، يوجد هنا في الحرم بعض الناس يحجر مكان لأشخاص آخرين ويأتون قريب من الإقامة أو عند الأذان، فما الحل؟ هؤلاء مخطئون ومسيئون وهم آثمون في فعلهم هذا، لأنه لا يجوز حجز الأمكنة على هذا النحو، إنما هو لمن سبق الأماكن لمن سبق، ولا يجوز أن يحمس الإنسان مكانا أو أن يحجره إلا إذا كان هو موجود، كما لو وضع سجادة وذهب يطوف أو ذهب يجدد الوضوء أو ذهب إلى عمود مثلا يتكي عليه إنه يشعر بتعب، هذا لا مانع ما دام موجود في المسجد، أو خرج لحاجة ويعود قريبا فلا مانع، أما ما عداه فلا. وهؤلاء مخطئون، والجهات هنا المسؤولون في الحرم كثيرا ما يعني ينهونهم، وكثيرا ما يزيلون أيضا الأشياء التي يحجزون بها كالسجاد وغيره، ولكن إذا لم يكن عند الإنسان وازع وعنده شيء من الدين والخوف من الله عز وجل فإن هذا لا يجدي فيه، ومع هذا الأمر قائم، يعني تنبيههم ونهيهم ومقاومة أفعالهم موجودة. لكن أيضا ينبغي أن يكون هذا مع سلوك مسلك الحكمة، بحيث لا يورث أيضا شوشرة وتشويش ومنازعة في بيت الله ورفع أصوات، فإن هذا أيضا ليس من الأدب، وينظر في درء المفاسد فهو مقدم على جلب المصالح، ولا ينكر منكر ليترتب عليه منكر أكبر منه. يوجد في بعض الدول إعطاء قرض من أحد البنوك، وعند التسديد يسلم مبلغ 5% زيادة على المال خدمات مكتبية، هذا لا يجوز، هذا ربا، زيادة هذه ربوية. سجدت سجود التلاوة أو سجود الشكر من غير القبلة فماذا علي؟ وهل يشترط أن يستقبل القبلة؟ هو خاصة ما يتعلق بسجود التلاوة قد يكون الأمر أظهر في أنه يستقبل فيه القبلة، بخاصة إذا قلنا إنه صلاة، وسجود الشكر كذلك في كلها يستقبل القبلة، في سجود التلاوة وسجود الشكر، فإنه جاء قبل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه خبر عن الغزوة الفلانية أو الجيش الفلاني أنه استقبل القبلة وسجد، ففي كلها يستقبل القبلة، لكن إذا كان استقبل غير القبلة